وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 57,600 مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 137,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على منزل بمخيم النصرات وسط القطاع، فيما استهدف مخيم البريج بنيران رشاشات ثقيلة وقذائف المدفعية. وفي مدينة غزة استهدفت الكيان منزلا في البلدة القديمة، كما تعرضت خان يونس جنوب القطاع لنيران مروحيات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي. كذلك أكدت حركة حماس رفضها للاستسلام، مشددة على أن المقاومة تظل الطرف الذي يحدد شروط إنهاء الحرب في غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير.
حيث تسعى إلى خلق أزمات جديدة، خاصة فيما يخص آلية فتح معبر رفح خلال وقت إطلاق النار، تحديد موقع انتشار قوات الاحتلال المنصوص عليها، كما تتعامل الأبيب بانتقائية حادة في ملف تبادل الأسفار. حركة حماس أكدت أن غزة لن تستسلم، وأن المقاومة هي التي ستفرض الشروط كما فرضت المعادلة. إنه بان واضحا أنه لا سبيل لإطلاق سلاح الأسرى الإسرائيليين إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن إطلاق سلاح جميع الرهائن واستسلام حماس يعكس أوهام الهزيمة النفسية لا حقائق الميدان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نتنياهو الذي شهد اختلافا في الرؤى حول غزة وصف الوضع في القطاع المأساوي، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب. أما النظام الأمريكي الخاص ستيفن الذي سيزور الدوحة قريبا لتقليص التجوال، فقد أعرض عن أمله للتوصل إلى اتفاق بإطلاق النار في قطاع غزة في حلول نهاية هذا الأسبوع. تأتي هذه التطورات على وقع تصريحات تعكس نوايا مقلقة للرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال حول التعاون مع دول المجاورة لإيجاد حلول للفلسطينيين. رافقتها أنظمة مستغربة تتحدث عن خطة أمريكية لرصد ملياري دولار لإنشاء مخيمة. تصريحات مستشار منها أن مخطط تهجير سكان غزة لا يزال يقارن. من جانبه قال نتنياهو إنه ينظر في تجاوز العقبة، مشددا على أن أي اتفاق لن يؤدي إلى بقاء حماس في غزة، ومشيرا إلى وجود خطة لإنهاء الحرب وفق هذا التصور. كما قال خلال لقاء ترامب أن حكومته قبلت مقترح ويكو وهي تقترب من الاتفاق، وفي نفسه عبر عن شكوكه بتجاوز حماس الكامل. وتؤكد مصادر إسرائيلية رفيعة أن الاحتلال لن ينسحب من محور فيلادلفيا حتى في حال توصل إلى اتفاق، ما يفتح الباب أمام جدل واسع بشأن خريطة إعادة انتشار جيش الاحتلال التي تمثل العقبة الأكبر حاليا في المحادثة.
أعلنت كتاب القسام تفجير منزل مكثف بقوة راجلة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت الكتاب أن العملية أدت إلى قتل وإصابة العديد من أفراد القوة الإسرائيلية. وكانت الكتاب نفذت كمينا محكما بقوة الاحتلال في بيت عنون شمالي القطاع، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة آخرين. بدورها بثت غير القدس مشاهد مصورة لاستهداف قصائر المقاومة الفلسطينية جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في خان يونس بقذائف الهواء. قدمت مؤسسة في كيان الاحتلال التماسا للمحكمة العليا للمطالبة بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتهاكه مبدأ عدم تضارب المصالح. صحيفة معاريف العبرية ذكرت أن مجموعة تعرف باسم حصن قدمت التماسا تضمن جملة أسباب تبرر إعلان نتنياهو عاجزا عن أداء مهامه، مؤكدة أن التماس أو أن الالتماس يرى في هجمات نتنياهو المتكررة على سيادة القانون والجهات الرقابية والقضاء مبررا كافيا لإقالته. ويتعرض نتنياهو لاتهامات باستخدام صلاحياته كرئيس للوزراء بشكل مخالف القانون لتنفيذ سياساته، مثل إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشابات السابق رونين بار ومحاولة عزل المستشارة القانونية جالي بهارات. تواصل قوات الاحتلال عمليات هدم لمنازل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية وسط ظروف إنسانية صعبة ونزوح جماعي للسكان. مصدر فلسطيني مسؤول أكد تدمير الاحتلال أكثر من 200 منزل ومبنى في مخيمي طول كرم ونور شمس ضمن العملية العسكرية المتواصلة منذ شهور. وفي سياق متصل، أقدمت قوات الاحتلال على تهديم عدة منازل في مناطق متفرقة من رام الله والقدس ونابلس، فيما نصر مستوطنون بحماية جنود الكيان منازل متنقلة بجبل الرحمة الخليل لاستخدامها لصالح الاستيطان وبسط السيطرة على المزيد من الأراضي المنطقة. انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أعضاء الكونغرس لاستقبالهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد ساندرز أن نتنياهو مطلوب المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان لن يكون أمرا سهلا. تصريحات ساندرز تأتي في وقت يجري فيه نتنياهو سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن لاجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثاني لقاء بينهما خلال أقل من 24 ساعة. ختام هذه النشرة والموضوع الرئيسي. وزير الخارجية الإيرانية يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين طهران والرياض. استشهاد نحو 40 فلسطينيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخر بقوة راجل الاحتلال في غنيمة الجنوبية. لكن لكم كرم المتابعة وفي أمان الله.
Yeah. पाकिस्तान फौज के शुबे तालुकात अम्मा के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि भारत रोजा जंग के दौरान पाकिस्तान की ईरान की हमायत के चार नफानी कवानी के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारहीत के नतीजे में होने वाली इलाकाई पेशरफ में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा है इस्लामी जमहूरी ईरान ثقافتی و مذہبی وابستگی رکھتے ہیں یہ غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کر سکتا پاکستان کا ایٹمی پروگرام طور پر محدود ہے ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ چھپوار راجستھان میں گر کر تباہ ہو گیا ہندوستانی میڈیا کے مطابق یہ جنگی طیارہ راجستھان کے ضلع چھپرا میں گرا طیارہ گرنے کے واقعے میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہندوستان کی میڈیا کے مطابق حادثے میں دو افراد زخمی ہو چکے جن کی حالت خطرناک ہے قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں جنگی طیاروں کے اس طرح سے گرنے کے واقعات مسلسل پیش آتے رہے اور یہ مسئلہ ہندوستانی فوج اور اس ملک کے حکام کے لیے باعث تشویش بنا سینی دہشت گردوں نے اپنے جنگی طیاروں بمبار ڈرون کی مدد سے سینکڑوں نہتے فلسطینیوں کو شہید ہوئے زخمی کر دیا غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید اور 530 زخمی ہوئے ہیں فلسطینی ذرائع کے مطابق مغربی غزہ کے اشاعتی بناتری کیمپ میں 5 شہیدوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا جبکہ اسی کیمپ پر سینی دہشت گردوں کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کے شہید اور 30 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں سینی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے زیتون محلے اور شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا العربی نیوز چینل کا کہنا ہے کہ ممکن کے لوگ سینی دہشت گردوں نے غزہ کے رہائشی علاقے پر نہایت شدید بمباری کی ہے جس میں تقریباً 100
انتم وطبيب الأسرة. به تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم، ونبارك لحضرتكم اليوم ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. أيامكم سعيدة دائما إن شاء الله، وكديدني كل لقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في بادئ الأمر نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. اليوم موضوعنا هو تصلب الشرايين، أسبابه وعلاجه. سنتناول هذا المحور مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدر. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
دو روز قبل اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ قابل حکومت کے حساس ترین فوجی اور سپورٹی مراکز میں سے
مستمعین الکرام، السلام علیکم و اہلا و مرحبا بكم. تصلب الشرايين هو حالة طبية تمثل صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها. تعتبر هذه الحالة أحد أسباب الوفيات الرئيسية في العالم، تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تبدأ عملية تصلب الشرايين عندما تتعرض جدران الشرايين إصابات نتيجة لعوامل متعددة مثل ارتفاع ضغط الدم، التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من خلال هذه الإصابات تبدأ الدهون والبروتينات بالتجمع في المناطق المتضررة مكونة لويحات دهنية تعيق تدفق الدم. مع مرور الوقت يمكن أن تنفجر هذه اللويحات مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية قد تسد الأوعية الدموية بالكامل. تتجلى أعراض تصلب الشرايين في عدة أشكال، منها ألم الصادرة، ضيق النفس، والإجهاد عند القيام بالنشاطات البدنية. تتطلب هذه الحالة عناية طبية مستمرة، حيث ننصح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، وترك التدخين. يعد الكشف المبكر والتدخل العلاجي الفعال أمرين بالغي الأهمية للحد من المضاعفات المحتملة لتصلب الشرايين. من خلال تعزيز الوعي حول عوامل الخطر وطرق الوقاية يمكن تحقيق اختصاص أكبر في مكافحة هذه الحالة والقضاء على تأثيرها الضار على الصحة العامة.
مستمعينا الأفاضل، كما ذكرنا لحضراتكم موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة تصلب الشرايين. سنتحدث إن شاء الله بمعية ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري حول أسباب حدوث هذه الحالة وهذه الحالة المرضية، أسباب تصلب الشرايين، وأيضا عن علاج تصلب الشرايين. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، السلام عليك وشكرا لقبول الدعوة. أسعد الله أيامك وأيام المستمعين. اليوم موضوعنا حول تصلب الشرايين. في البداية، ما هو التعريف الصحيح والطبي لتصلب الشرايين؟ نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة خديجة.
نعم، بالنسبة لتصلب الشرايين، تصلب الشرايين أو ما يسمى بعشرة هو طبعا مرض جدري يصيب الأوعية الدموية، حتى تكون هناك حالة تراكم ويحاد على الجدران الداخلية للشرايين، ويحاد من الدهون والكوليسترول والكالسيوم والخلايا الالتهابية. في الحقيقة تصلب الشرايين هو تجمع وتراكم هذه الويحات على جدران الداخلية للشرايين. طبعا هذه الويحات تتكون بشكل تدريجي وبطيء جدا، كما قلت، من الكوليسترول وانواع الدهون الاخرى والكالسيوم والخلايا الالتهابيه. وتتجمع هذه الويحات على امتداد جدار داخلي في الشرايين تسبب التصلب في الاوعيه الدمويه. هذا ما يسمى بالتصلب الشرايين.
طيب، ممكن ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصلب في الشرايين، وهل هناك في أعمار مختلفة هناك حالات مختلفة؟
نعم، بالنسبة للأسباب وعلل هذا المرض من أهم الأسباب هي الارتفاع في ضغط الدم، ومن بعدها ارتفاع الدهون وكوليسترول الدم والمرض السكري. طبعا هناك عوامل أخرى كالعمر، ترى أن إصابة لهذا المرض يكون أكثر جدا بعد عمر 45 للرجال و 55 أيضا بالنسبة للنساء الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان والشرايين، ولكن خطر انقطاع الكامل للشرايين للنساء أكثر، يعني خطر ظهور أنواع النوبات القلبية بسبب تفرط الشرايين للنساء أكثر من الرجال. طبعا التاريخ العائلي، إذا كان هناك حالات مرضية مشابهة للآب والأم سيكون احتمال الابتلاء لأمراض العائلة أكثر بكثير. أيضا من الأسباب المهمة السمنة، وخاصة السمنة البطنية، يعني تكون السمنة وتجمع الدهون في البطن ما يسمى بالشكل الفاحش أيضا قلة نشاط البدن وعدم وجود الحركة أو عدم الرياضة من أسباب الابتلاء بالتصلب الشرايين. هناك أيضا أمراض التهابية مزمنة، بعض من الأمراض المناعة الذاتية تسبب تصلب الشرايين بسبب تجمع كمية أكثر من الخلايا الالتهابية والدهون في ظهر الشرايين. ممكن هذه الأمراض تؤدي إلى تقلب الشرايين. أيضا التوتر والضغط النفسي أيضا بسبب ترشح الهرمونات الخاصة بأنواع التوتر، فممكن أن تسبب حالة تقلب الشرايين.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات سيدتي، لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة. الجديد في الطب،
مستمعين الكرام أهلا بكم إلى الجديد في الطب. أظهر دراسة أمريكية حديثة أن التعرض لتلوث الهواء يزيد إصابة الأشخاص بتصلب الشرايين التاجية، يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب. أجرى دراسة باحثون بجامعة بافال الأمريكية ونشرت في دورية جامانت وورك أوبن العلمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة ركز الباحثون على الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، ويتعرض لها الأشخاص مدى تأثيرها على الشرايين. وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الأغلب من مصادر صناعية بالإضافة إلى عوادم السيارات والطهي بالخشب والتدخين. عند استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم. أجريت دراسة على 8867 من الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و92 عاما، ووجد الباحثون أن التعرض طويل الأجل للجسيمات الدقيقة المحمولة جوا وثاني أكسيد النيتروجين والعيش بالقرب من حركة مرور المركبات كان مرتبطين بخطر الإصابة بتصلب الشرايين. أثبتت الدراسة أن تلوث الهواء يزيد تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، أي الشرايين التي تغذي القلب، وهو أحد أبرز عوامل الخطر التي تضاعف تصلب الشرايين التاجية. يشير تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين التي تقيد بمرور الوقت تدفق الدم عبر الشرايين، وهذا يمكن أن يسبب جلطة دموية تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
حياكم الله، نعود إلى حضرتكم ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران تقول: تحياتي لكم ومباركين إن شاء الله بذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. سؤال من ضيفتكم: ما هي العلامات بالنسبة لمن يعانون من تصلب الشرايين؟ وشكرا.
ممكن تكون نوبة قلبية كاملة أو ناقصة أو حالات نوبات قلبية عند الجهد والتعب. ممكن تحدث حالات من النوبات القلبية، هي من أهم علائم تقلب الشرايين. كما قلت هي حالة صعبة لا تبين إلا بعد مرور فترة بداية التقلب واستمرار التقلب الشرايين الحل، ومن ثم تبدأ على ارتفاع ضغط الدم وبعدها أنواع النوبات القلبية.
الأخت نور من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، لدينا سؤال من ضيفتكم حول الدوالي. هل الدوالي يعتبر مرضا خطيرا وله علاقة بتصلب الشرايين؟ وشكرا.
نعم، بالنسبة للدوالي هي ليست بتصلب الشرايين، وإنما هي ازدياد او في الواقع ازدياد مرونة الأوردة الداخلية في الأرجل، وليست هي حالة تصلب شرايين. اصلا الدوالي تختلف تماما عن التصلب. التصلب الشرايين كما نقول تصلب في الشرايين، والأكثر ويكون تصلب شرايين القلب، ولكن الدوالي تحدث تطور ليست في الشرايين وليست في التقلب، وإنما كثرة في قصر الأوردة واتساع الأوردة بسبب ضغط الدم. إذا هي حالة مرضية تختلف تماما عن تقلب الشرايين.
لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم هدى من العراق أيضا تسأل وتقول: تحياتي لكم وسؤال لضيفتكم، إلى أي مدى القلق يسهم بالإصابة بتصلب الشرايين؟
نعم، كما قلت أهم أسباب التصلب هي أنواع التوتر والقلق بسبب استمرار تدفق الهرمونات التي تخص الحالات العصبية، التوتر والقلق. هذه الهرمونات تؤدي إلى كثرة ترشح الخلايا الانتهابية، ما يؤدي إلى تشنج وتجمع الصفائحات واللوائحات التي تؤدي إلى التصلب. إذن من أهم العوامل هي القلق والتوتر. السبب الثاني هو أن القلق والتوتر يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تكثير أو دخول هذه الصفائحات إلى الدم وحركتها إلى القلب. كما تعلم الصفائحات التي تؤدي إلى القلب الشرايين هي تكون مرفوقة بجدار الشريان، ولكن بعد فترة بسبب التوتر والقلق ممكن أن تخرج عن الجدار وتدخل في مسار الدم، ومع الدم تدخل في القلب، وفي هذه الحالة تحدث نوبات القلب. إذا التوتر والقلق من أهم عوامل التصلب وإحياء نوبات القلب.
إذا علينا الابتعاد على قدر الإمكان، الابتعاد عن القلق والتوتر. من هذه نعم
كما نرى أن حدوث النوبات القلبية عند الأعمار القليلة في الشباب هي أكثرها بسبب أنواع التوتر والقلق، ولكن في أعمار الأكبر لا نرى أن السبب هو الإدمان ارتفاع
طيب. من هذه التوصية ومن هذه النصائح دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة
عزيزي المستمع. يزداد خطر الإصابة بتصلب الشرايين مع تقدم في العمر نتيجة زيادة جمع المواد الدهنية والشحمية والكالسيوم. ومن الجديد بالذكر أن الشرايين هي المسؤولة عن حمل الأكسجين والغذيات من القلب إلى بقية الجسم، لذلك قد يؤدي تضغيط الشرايين إلى صعوبة تدفق الدم عبرها، وهذا يؤدي إلى نقص تروية الدم والأكسجين إلى أنسجة الجسم المعتدلة.
طيب نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم. الأخت أم حسن من إيران تقول: مع سلامة وتحياتي، كيف يتم تشخيص تصلب الشرايين؟ وأيضا الأخت أم علي من العراق لديها نفس التساؤل. لنتحدث دكتورة عن طرق التشخيص.
أهم طرق التشخيص هي أولا اختبارات الدم، تحاليل الدم، قياس الكوليسترول، أنواع الكوليسترول أهمها LDL و HDL، أنواع الدهون التي توجد الدهون الثلاثية، أيضا قياس السكر وأنواع الكوليسترول الالتهابية. يؤدي إلى تشخيص الإصابة إذا كان نسبة عالية تتأكد الشخص مصاب بأنواع التقدم. من بعدها أيضا أنواع التقوية كالتقدم المقطعية، ما يسمى بالجيوغرافي، أو الأنواع المنار الدوبلر، المنار الملون التي تستفاد بمشاهدة ومراقبة الشرايين القلبية. أيضا من أهم الطرق في حال إصابة المريض بأنواع من النوبات الناقصة أو ارتفاع كمية الضغط هي القسطرة. قطرة مقال التي هي الطريقة أكثر دقة من أنواع المقال.
شكرا لهذه الإيضاحات. بعد هذا الفاصل سنواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تصلب الشرايين أسبابه وعلاجه. طيب أحبتي نعود إلى مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، سؤالي لكم: هل يمكن تنظيف الشرايين من الكوليسترول؟ وكيف يتجمع الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية؟ وهل يمكن التخلص منه؟ دكتورة خديجة.
نعم. بالنسبة للسؤال، أولا كيف تحدث تقلب الشرايين؟ فكما قلنا، هي في البداية تجمع الخلايا الكوليسترولية والدهنية والخلايا الاجتهادية في جدار الشرايين بسبب ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو أنواع الإجابات. هذه الخلايا تتأكسد تلصق بجدار الشرجة، ومن بعدها تتحول إلى صفيحات. النواج وأصل هذه الصفيحات هي نواج مغطاة طبعا بطبقة من الكالسيوم، وهذا الكالسيوم هو الذي يؤدي إلى تصلب وقوة هذه الصفيحات. إذن هي نواج تجتمع حولها الكالسيوم والكولاجين، ويحدث التصلب والإلصاق بالجدار. هذه الحالة تستمر تدريجيا، يعني بمرور الزمان وبسبب ارتفاع الفشار، هذه الصفيحات تكبر وتستمر حتى تأخذ جدار واسع من الكراسي. أما بالنسبة للسؤال الآخر وهو: هل يمكن التخلص من هذه المقدمة؟ نعم، ممكن التخلص. أولا بالأدوية، كما قلنا كأدوية تساعد كثير وتكثير هذه الصفيحات. من أهمها هي أنواع مضادات التجنب كالأسبرين، كلوفيدوغرول، وأيضا بعض من العلاجات لضغط الدم. أنواع الأدوية ما تسمى بتحول الأنجيوتانسين أو أي سي دي إنهبيتور. هذه الأدوية تؤدي إلى تفكير وتفكس هذه الصفيحات المتقلبة. أهداف وأقوى العلاج في هذه المقلبات هي القطرة، ولكن هي العلاج المرحلة الأخيرة. يعني آخر مرحلة من العلاج هي تكون القطرة. في البداية ننصح المريض أولا بالنظام الغذائي الخارج من الدهون، ثم الأنواع الرياضة والتمارين الرياضية التي تؤدي إلى أيضاً تقليل من دهون الدم، ومن بعدها الأدوية، أنواع الأدوية التي تخفض الدهون وتخفض الذويحات وتأتي المرحلة الأخيرة إلى فعل حالة الحصر فهناك القصر.
شكرا لهذه الإيضاحات الدكتورة. أما الآن نتوقف مرة مع محطة مشركين مكة بسبب الجديد
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الجديد في الطب. حذر البروفيسور الألماني إرنست فايجانج أن أسلوب الحياة غير الصحي يمكن طريقة لتصلب الشرايين ويدفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. توضح كبير أخطاء جراحة الأوعية الدماغية أسلوب الحياة غير الصحي تمثل في الإغراق في تناول الأطعمة خاصة الأطعمة الغنية بالدهون قلة الحركة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم والتدخين كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين وتنصح خبيرة التغذية الألمانية ريتا راوش الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة وكذلك المواظبة على ممارسة الرياضة تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وأكثر سماحة وتضييق وتتصلب نتيجة وجود ضغط مرتفع من ضخ الدم على جدران الشريان يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وتيبسه أو عندما يجتمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشريان الأمر الذي يعيق تدفق الدم يؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته نحييكم من جديد أيها الأفاضل ومع مشاركاتكم الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول السلام عليكم لدي سؤال من الطبيبة المحترمة أيهما تأثيره أكثر على عملية تصلب الشرايين التقدم في العمر أم أسلوب ونمط الحياة وفي أي عمر تبدأ أثر السبات في الشرايين؟
أكثر نمط الحياة وأكثر تأثيرا على الإصابة بتصلب الشرايين من العمر مع الأسف هناك حالة نعانيها في نمط الحياة بسبب كثرة استعمال أنواع الدهون والمستحضرات التي نستخدمها أكثرها هي تؤدي إلى حالات تصلب الشرايين عدم الحركة عدم الرياضة كلها تؤدي إلى تسهيل حالة تصلب الشرايين إذن نمط الحياة أكثر تأثيرا على الإصابة من الحمى كما قلت في الحالة الطبيعية بداية تصلب الشرايين تكون في الرجال بعد عمر 45 عام وبالنسبة للنساء بعد 55 عام ولكن ترى بسبب نمط الحياة بسبب عدم الحركة بسبب نوع النظام الغذائي الذي نستخدمه تقليل هذا العمر في المصاب يعني ترى أشخاص في عمر 30 وهم مصابون بأنواع من التقلب والشرايين
لدينا مشاركة من الأخوة زهراء من العراق تقول تحياتي لكم طبعا نحييها وكما نحيي جميع مستمعينا الكرام تقول أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن اختلالات الهرمونية أحيانا أشعر بآلام في الناحية اليسرى وفي الكتف ووزني زائد نوعا ما هل أنا معرضة لتصلب الشرايين؟
نعم يجب الاستشارة الطبية وإجراء فحوصات الدم مثل كل ارتفاع الدهون ولكن العلامات التي ذكرتك الألم في الكتف اليسرى والآلام التي تكون الآلام القلبية، إذا الأكسدات يجب الاستشارة الطبية وتحليل تخصصات الدم للتأكد من عدم إصابة حالات تفرد الشرايين وارتفاع ضغط الشرايين القلبية.
الأخ أبو محمد من إيران يقول: تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة، هل يمكن توضيح أكثر حول العوامل الخطرة في هذا المرض؟
نعم، كما قلنا العوامل الخطرة التي تؤدي إلى تقلب الشرايين من أهمها هي ارتفاع ضغط الدم، التوتر والضغوط النفسية، ارتفاع الكوليسترول، بالأخص نوع الأرضيال، الدهونات التي تكون ضارة، ارتفاع ضغط الدم كما قلت. إذا كان أكثر من 120 ملي متر إضافة يجب أن تكون هناك فحوصات أكثر. أيضا المرض السكري هو من الأمراض التي يسرع كثيرا حالة السكر. المرض السكري هو من الأمراض التي يؤثر على جميع أعضاء الجسم.
طبعا دكتورة، على فكرة كما ذكرتي وتأييدا لكلامك، يعني في كثير من لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة عندما نناقش عدة أمراض نرى هناك دور خاص لمرض السكري.
نعم، مرض السكري هو من الأمراض التي يؤثر على جميع الأعضاء الجسدية، من القلب إلى الكبد إلى الرئة، الأهم عن الأعصاب، الجملة العصبية. فهذا التأثير يؤدي إلى أنواع أمراض أخرى. كما تفضلت ذكر أن المصابين بالسكري في حالات زيادية مصابين بأمراض أخرى كثيرة، كأنواع أمراض المفاصل، أمراض القلب، أمراض الكبد بسبب السكري. مرض السكري هو جدا مرض خطر وبطيء وصعب، ولكن مخيف حقيقة، من الأمراض المخيفة بسبب هذا الشعور الذي يؤثر بها على باقي
أعضاء.
أيضا من العوامل الخطر هي التدخين، استعمال الكحول، السمنة، قلة نشاط البدن، هذه كلها من أعضاء العوامل التي تؤدي إلى أنواع الخطر.
لدينا مشاركة من الأخت فاطمة تقول: نسمع كثيرا عن العلاجات المنزلية أو خطوات الوقاية من تصلب الشرايين، ومنها مثلا استخدام الخل أو بالأحرى خل التفاح تحديدا بشكل يومي في نمط الحياة. حبذا لو تعطونا بعض المقترحات في هذا الشأن.
نعم، طرق الوقاية أو النظام الغذائي أكيد لن تكون مؤثرة إذا كان النظام الغذائي التغذية صحيحة وصحية، سيقلل في نسبة تصلب الشرايين، كتقليل الدهون المتحولة في الطعام، المقليات، الوجبات السريعة، زيادة استعمال المواد الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3. هي الأوميغا 3 هو الدهون المفيدة للجسم وتساعد للوقاية من الإصابة بالتصلب. من ضمنها الأسماك، الجرز، زيت الزيتون.
إذن الأوميغا 3 مفيد جدا.
نعم، تناول الألياف، بعض الخضار التي تحتوي على الألياف، أنواع الخضروات، الفواكه، الشوفان تحتوي على ألياف، وهذه الألياف مفيدة جدا لتكسر الدهون المضرة في الجسم.
طبعا أشرتي من خلال كلامك.
أيضا هو مفيد ولكن ليس بكثرة. استعمال كبيرة من خل التفاح يؤدي إلى أنواع التقرحات المعدة، ولكن هو أيضا مفيد لتقليل نسبة الدهون.
ولكن لا توصينا بالإكثار من خل التفاح استعمال. نعم دكتور، أشرتي إلى عدم تناول الوجبات السريعة. مع الأسف الشديد نرى هناك إقبال كبير من قبل الأسر وحتى الأولاد والأطفال، يعني يتوجهون إلى هذه الأنواع من الأغذية الوجبات السريعة، ودائما هناك منع بهذا الخصوص. إذن علينا قدر الإمكان الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، ويحبذ أن لا نتناولها أصلا.
بالنسبة لطرق الوقاية، الرياضة والتمارين الرياضية مهمة جدا، كالمشي والسباحة، ولو لفترة 30 دقيقة في اليوم، تكون واقعية لإصابة أنواع القلب. أيضا الصحة الدموية، أنا أعرف أن الأشخاص الذين يمتلكون أعضاء فوق ال 40 عام يجب أن
سيدتي، إذا تسمحين لنا من هذه التوصيات التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، وفقا لدراسات علمية يمكن منع تحول تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع أسلوب حياة صحية مثل الإقلاع عن التدخين، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
دكتورة، لننتهز الفرصة الوقت المتبقي من البرنامج. إذا هناك نصيحة أخيرة أو حول العلاج، هل هناك طرق جديدة مثلا للعلاج أو تنصحينا بشيء ما؟
نصيحة أخيرة
مستمعينا الأفاضل، تناولنا موضوع تصلب الشرايين، تناولنا أسباب الوقوع. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية. أسعد الله أيامكم ودمتم في أمان.
السابعة مساء في قهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أشرف بدي مفصل معكم في أحد العبد الله والبداية معنا. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين طهران
وإيران.
استشهاد نحو 40 فلسطينيين أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تعلن تهجير منزل مفخر بقوة راجلة للاحتلال في خان يونس الجنوبية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأشاد عراقشي بموقف الرياض لدعم الأردن الإسرائيلي على إيران وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. في دوره أعرب بن سلمان عن أمله بأن يسهم اتفاقه إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكان عراقي التقى في مدينة جدة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وأجرى معه مباحثات حول القضايا الثنائية والتقوات الإقليمية والعدوان الأخير على إيران. أفادت مصادر